أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينه. متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود، بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات لرواية أهل السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، فقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الربع الثاني من أرباع الفقه الأربعة، وهو ربع المعاملات، أتبعه بالربع الثالث، وهو ربع الأنكحة وما يتبعها من طلاق وغيره. فالفقه كما تقدم أربعة أرباع، مضى منها ربعان، وهما ربع العبادات وربع المعاملات، وبقي منها ربعان، أولهما ربع الأنكحة الذي ترجم له المصنف هنا بقوله: كتاب النكاح. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه عقدا، وتقدم بيان معناه، وهو بهذا مشارك ربع المعاملات، فإن المعاملات تدور على كونها عقودا. والآخر أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح والتزويج فيه، أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح أو التزويج فيه، فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه هذان اللفظان النكاح والتزويج، بأن يقال فيه: أنكحتك أو زوجتك. وأشار جماعة من الحنابلة، منهم أبو محمد ابن قدامة وابن النجار، إلى تعريف مختصر فذكروا أنه عقد التزويج وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره. وقع في كلام جماعة من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته، إحداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج في الجملة، فزادوا قول في الجملة للإعلام بأنه ربما وقع على غير العقد، فيقع عندهم على الوطأ حقيقة أو مجازا، والأخرى قولهم أو ترجمته، بعد ذكر كون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج فيزيدون أو ترجمته للإعلام بأن ما كان بمعناهما في لغة أخرى فله حكمهما، فالترجمة تابعة للأصل، فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، يعني ترجمة تلك الألفاظ المذكورة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين، مشيرا إلى حكمه أن النكاح سنة، وأضافها إلى المرسلين تعظيما لها، فإن من طرائق تعظيم الحكم الشرعي إضافته إلى المرسلين ومنه ما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكره أمر المرسلين بعد أمر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به. وذكر المصنف هذه العبارة في نور البصائر والألباب ثم زاد ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية، انتهى كلامه. ثم ذكر حديثين تبينان جملة من أحكام كتاب النكاح، فالحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث متفق عليه، ففيه الأمر بالنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج، وهو أمر ندب، والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقاته، أي مؤنه من نفقة من مهر ونفقة ودار سكنى، فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتوقد شهوته وطلبه مع قدرته على مؤنه المذكورة فإنه مأمور بذلك. ومنفعته أمران: أحدهما المذكور في قوله فإنه أغض للبصر، أي يحصل به حفظ البصر فلا يطلقه العبد في المحرمات. والأخرى كن إيش منفعتان ولا إيش منفعتان تصير إحداهما، والأخرى المذكورة في قوله وأحصن للفرج، أي أصون له عن الوقوع في الحرام، فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في الحرام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة بالأمر بالصوم، فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي فإنه له وقاية، بمنزلة الاختصاء الذي يضعف الشهوة. فأصل الوجاء هو الاختصاء بدق الخصيتين أو عروقهما، فتنقطع بذلك شهوة الرجل، والصوم يقوم مقامه، فمن أدام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع حتى قال، متفق عليه، فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الأمر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الأربع: المال والحسب والجمال والدين، وأكملهن ذات الدين، ولهذا قال: فاظهر بذات الدين تربت يمينك. واللفظ المحفوظ في الصحيحين: تربت يداك. وأما تربت يمينك فليست في حديث أبي هريرة عندهما ولا عند غيرهما، وإنما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وإسناده حسن. ومعنى تربت يداك أو يمينك أي لصقت بالتراب، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له، فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين قيل له: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي الحديث الآخر تربت يمينك. قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. انتهى كلامه، وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين عن سائر صفاتها، حتى إذا سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن أو حسب أو مال، ثم انتهى إلى الدين فسأل عنه فكان حسنا، كان قبولها لأجل دينها، وإن كان سيئا كان ردها لأجل دينها. ثم قال المصنف: وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، أي يستحب لمريد النكاح أن يلتمس من النساء المرأة الموصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الأولى كونها صاحبة دين، أي محافظة على فعل الأوامر واجتناب النواهي. والصفة الثانية كونها صاحبة حسب، أي لآباء أولي مآثر، أي لآباء أولي مآثر أولي مآثر وفضائل. فإن الحسب هو ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب، فإن الحسب ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع في حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال. ووقع هذا في غير الحديث المذكور، والمعنى أنه حسب من لا حسب له، أنه حسب من لا حسب له. فمن لم تكن له مآثر ينسبها لآبائه وكان ثريا غنيا فإن الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة، أي متحببة لينة العريكة موطأة الكنف قريبة من الناس. والصفة الرابعة كونها ولودة، أي يرجى منها كثرة الولد بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، أي مقايستها ببقية نساء بيتها بأن يعرف عنهن أنهن ولادات تلد المرأة منهن كثيرا. والصفة الخامسة كونها حسيبة، أي ذات مجد بمآثر وفضائل لها. والفرق بين الصفة الثانية والخامسة أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها، والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أي أن مريد النكاح له أن ينظر إلى امرأة يبتغي النكاح منها، وذلك مشروط بشرطين: أحدهما أن يكون مريدا خطبتها، أن يكون مريدا خطبتها فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم إلى وليها لخطبتها، والآخر أن يغلب على ظنه إجابتها، أن يغلب على ظنه إجابتها فيسبق إلى وهمه أنه إذا تقدم إليها وإلى أهلها فإنها تجيب ويجيبون، وإن غلب على ظنه أنها لا تجيب وأن أهلها لا يجيبون لأمر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر إليها. وأشار المصنف إلى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله فله أن ينظر منها، أي يباح له، أي يباح له. فالنظر إلى من يرغب في نكاحها مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور إليه منها فقال فله أن ينظر منها إلى أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أن يلتمس بالنظر ما يكون داعيا إلى نكاحها بأن تعجبه صورته ويكون مما يريده الرجال في النساء، ومحله ما يظهر غالبا، ومحله ما يظهر غالبا كيد ووجه ورقبة وقدم. فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر إليه، ولا يكون مع خلوة، ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالأجنبية. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، انتهى كلامه. أي إذا لم يمكن النظر إليها لكونها ذات خدر لا تخرج من بيت أهلها فإنه يكتفي بوصف ثقة رآها إما من النساء وإما من قرابتها من الرجال، والأصل كونه من النساء. ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع أو تصفها له امرأة ثقة، أو تصفها له امرأة ثقة. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الكتاب فقال ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة يعلم أن غيره خطبها منهم وأنهم أجابوه. فالحرمة لها شرطان، فالحرمة لها شرطان، أحدهما علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، والآخر إجابتهم للخاطب الأول، إجابتهم للخاطب الأول بأن يكون تقدم لخطبة امرأة فأجابته أو أجابه وليها إلى خطبته ولم يتمم بعد أمر النكاح، فلا يجوز له الخطبة حينئذ. واستثنى المصنف من ذلك حالين فقال حتى يأذن أو يترك. فالحال الأولى إذا أذن له الخاطب الأول، إذا أذن له الخاطب الأول لأنه حق له أسقطه بإذنه، لأنه حق له أسقطه بإذنه، والأخرى أن يترك الخاطب الأول الخطبة، أن يترك الخاطب الأول الخطبة. وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: حتى يأذن أو يرد، حتى يأذن أو يرد، وهو مشتمل على حال ثالثة وهي حال الرد، وهي حال الرد بأن يرد الخاطب الأول. والفرق بين الحال الثانية والثالثة أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أولية، أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أوليها. والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة، والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. ثم ذكر المصنف مسائل أخرى من مسائل الخطبة فقال: ولا يجوز التصريح بالخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك، ونحوها. فذكر رحمه الله مسألتين: الأولى أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها، والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره، هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره. وقوله مطلقا يفيد عموم الأحوال، فلا يجوز بحال أبدا، يفيد عموم الأحوال فلا يجوز بحال أبدا. والثانية أنه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، كطلاق أو فسخ رضاع ولعان، كطلاق أو فسخ لعان ورضاع، فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها أو وقوع طلاق أو فسخ لرضاع أو لعان. والتعريض هو ضد التصريح، والمراد به التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا، ويأتي بلفظ لطيف يشير به إلى إرادة الخطبة دون تصريح به، وهذا جائز مأذون به للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله: وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك، ونحوها من الألفاظ التي تقع موقع التعريض. ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية، ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية أي غير البائن، فإنه هنا اقتصر على البائن فقال ويجوز التعريض في خطبة البائن، وأما المعتدة الرجعية فأشار إليها في نور البصائر والألباب بقوله ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة الحاجة بين يديه، فقال وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إلى قوله الآية. فيستحب عند إرادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة، وسميت خطبة الحاجة لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، ومن جملته النكاح، فهي لا تختص بالنكاح، ولكنه أكثر مواضع ذكرها. وسميت خطبة ابن مسعود لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره، وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وقراءة ثلاث آيات، فالآية الأولى آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الثانية الآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والآية الثالثة آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت الآيتان من سورة الأحزاب آية واحدة باعتبار مجيئهما في سورة واحدة مقابل ما جاء في سورة آل عمران والنساء، فوقع في ألفاظ هذا الحديث أنه قرأ ثلاث آيات مع كون المقروء حقيقة هو خمس، مع كون المقروء حقيقة هو أربع آيات، فآية من آل عمران وآية من النساء وآيتان من الأحزاب، وجعلتا آيتين لما تقدم من كونهما وردا في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الأخريين سورة آل عمران والنساء، ولا يصح أن ذلك وقع في عده في بعض طرق عد القرآن، من أن آيتي الأحزاب عدتا عند بعض القراء آية، إن هذا من جملة ما يقع في بعض السور، ومن أشهره سورة الفاتحة، فهم متفقون على كونها سبعا ومختلفون في تسبيعها، أي في عد آياتها بما تنتهي إليه كل آية. وسورة الأحزاب من السور التي وقع الاتفاق عند علماء عد آي القرآن أنها 73 آية، ولم يختلفوا في شيء من آياتها، فلم يعد أحد منهم هاتين الآيتين آية واحدة. ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح، فقال: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه، انتهى كلامه. ومعنى قوله ولا يجب إلا، أي لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر، لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر. فأشبه شيء أن تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي، وهو السقوط واللزوم، أي ولا يلزم في انعقاد النكاح إلا وجود الإيجاب والقبول. وهذان المذكوران هما من أركان النكاح الثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة: الأول الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع، بأن يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع شرعي من نكاح الرجل بالمرأة، فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره. والثاني الإيجاب، والثالث القبول. واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة، واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة المقتصرين على عدهما، فكثير من الحنابلة يعدون أركان النكاح اثنين هما القبول والإيجاب، ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من الموانع. وفسر المصنف الإجابة بقوله: وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، فيمتاز الإجابة عن القبول بأنه اللفظ الصادر من الولي. وتقدم أن الولي شرعا إيش؟ إيش؟
نعم، لا ليس كل مؤمن تقي، هذا أجاب قريب من جوابك، أجاب به الأخ من الأخ فيصل، كان أجاب، كان جالس هناك، موجود فيصل ومو موجود لي أجاب، يلا عرفنا أنه غايب اليوم. طيب،
وبعدين رد عليه أحد الأخوان كان جالس هنا. تفضل من اللي سم. أحسنت. من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع، والولي شرعا من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع، وبينا فيما سبق أن هذا المعنى غير المعنى الآخر الذي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه، ويقوم مقام الولي نائبه. فسواء السبيل في الإيجاب أنه اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، اللفظ الصادر من الولي أو نائبه. وأما القبول فبينه المصنف بقوله وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به، فهو مقدر لفظا. ونحوه أي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب حقيقة النائب، فقال عند ذكره أو من يقوم مقامه، أي من يقوم مقام الزوج. فالنائب للزوج هو القائم مقامه، كما أن النائب للولي هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين الراجعين إلى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. واقتصر المصنف على هذين اللفظين النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة، فلا يصح عند الحنابلة إيجاب، فلا يصح عند الحنابلة إيجاب ولا قبول إلا بلفظ النكاح أو التزويج، بأن يقول الولي أنكحتك أو زوجتك، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج أو تزوجت أو نكحت ابنتك ونحو هذه الألفاظ. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها. فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج، فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج.
نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودود الولود الحسيبة، وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود، في خطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات لرواية أهل السنن، والثلاث الآيات سردها بعضهم وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله: قبلت هذا الزواج أو قبلت، ونحوه.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الربع الثاني من أرباع الفقه الأربعة وهو ربع المعاملات، أتبعه بالربع الثالث وهو ربع الأنكحة وما يتبعها من طلاق وغيره. فالفقه كما تقدم أربعة أرباع، مضى منها ربعان وهما ربع العبادات وربع المعاملات، وبقي منها ربعان أولهما ربع الأنكحة الذي ترجم له المصنف هنا بقوله: كتاب النكاح. والنكاح شرعا عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه عقدا، وتقدم بيان معناه، وهو بهذا مشارك ربع المعاملات، فإن المعاملات تدور على كونها عقودا. والآخر أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح والتزويج فيه، أن العقد المذكور يدور على اعتبار لفظ النكاح أو التزويج فيه، فهو يتميز عن سائر العقود بكون متعلقه هذان اللفظان النكاح والتزويج، بأن يقال فيه: أنكحتك أو زوجتك. وأشار جماعة من الحنابلة منهم أبو محمد ابن قدامة وابن النجار إلى تعريف مختصر، فذكروا أنه عقد التزويج، وهو بيان مختصر يفسره ما تقدم ذكره. وقع في كلام جماعة من الحنابلة زيادة لفظتين في بيان حقيقته، إحداهما قولهم بعد ذكر ما تقدم من كونه عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج: في الجملة. فزادوا قول في الجملة للإعلام بأنه ربما وقع على غير العقد، فيقع عندهم على الوطأ حقيقة أو مجازا، والأخرى قولهم أو ترجمته بعد ذكر كون النكاح عقدا يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج فيزيدون أو ترجمة للإعلام بأن ما كان بمعناهما في لغة أخرى فله حكمهما، للإعلام بأن ما كان بمعناهما في لغة أخرى فله حكمهما، فالترجمة تابعة للأصل، فيقولون عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته، يعني ترجمة تلك الألفاظ المذكورة. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الكتاب بقوله وهو من سنن المرسلين، مشيرا إلى حكمه أن النكاح سنة، وأضافها إلى المرسلين تعظيما لها، فإن من طرائق تعظيم الحكم الشرعي إضافته إلى المرسلين، فإن من طرائق تعظيم الحكم الشرعي إضافته إلى المرسلين، إضافته إلى المرسلين. ومنه ما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فذكره أمر المرسلين بعد أمر المؤمنين لبيان عظمة المأمور به. وذكر المصنف هذه العبارة في نور البصائر والألباب ثم زاد ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية، انتهى كلامه. ثم ذكر حديثين تبينان جملة من أحكام كتاب النكاح، فالحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في قوله وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الحديث متفق عليه، ففيه الأمر بالنكاح لقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج، وهو أمر ندب، والباءة هي القوة على النكاح ومتعلقاته، هي القوة على النكاح ومتعلقاته، أي مؤنه من نفقة، من مهر ونفقة ودار سكنى، فمن وجد في نفسه قوة على النكاح بتوقد شهوته وطلبه مع قدرته على مؤنه المذكورة فإنه مأمور بذلك، ومنفعته أمران، أحدهما المذكور في قوله فإنه أغض للبصر، أي يحصل به حفظ البصر فلا يطلقه العبد في المحرمات، والأخرى كن إيش منفعتان ولا إيش منفعتان تصير إحداهما، والأخرى المذكورة في قوله وأحصن للفرج، أي أصون له عن الوقوع في الحرام، فتكون بمنزلة الحصن المؤمن العبد من الوقوع في الحرام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم من عجز عن الباءة بالأمر، من عجز عن الباءة بالأمر بالصوم، فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي فإنه له وقاية، بمنزلة الاختصاء الذي يضعف الشهوة، فأصل الوجاء هو الاختصاء بدق الخصيتين أو عروقهما، فتنقطع بذلك شهوة الرجل، والصوم يقوم مقامه، فمن أدام الصوم ضعفت شهوته ولم تتوقد في طلب النكاح. وأما الحديث الثاني فهو المذكور في قوله: وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، حتى قال: متفق عليه. فهو مروي عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الأمر بنكاح المرأة المرغوب فيها للصفات الأربع: المال والحسب والجمال والدين، وأكملهن ذات الدين. ولهذا قال: فاظهر بذات الدين تربت يمينك. واللفظ المحفوظ في الصحيحين: تربت يداك. وأما تربت يمينك فليست في حديث أبي هريرة عندهما ولا عند غيرهما، وإنما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد وغيره، وإسناده حسن. ومعنى تربت يداك أو يمينك أي لصقت بالتراب، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، ويقصد به المبالغة في الحث على تحصيل المذكور له، فابتغاء تحريضه على شدة طلب ذات الدين قيل له: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وفي الحديث الآخر: تربت يمينك. قال المصنف رحمه الله عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. انتهى كلامه، وهو بيان لمعنى الحديث المذكور. واستحسن الفقهاء تأخير السؤال عن الدين عن سائر صفاتها، حتى إذا سأل عنها وعرف منها ما عرف من حسن أو حسب أو مال، ثم انتهى إلى الدين فسأل عنه فكان حسنا، كان قبولها لأجل دينها، وإن كان سيئا كان ردها لأجل دينها. ثم قال المصنف: وينبغي أن يتخير صاحبة الدين والحسب الودودة الولودة الحسيبة، أي يستحب لمريد النكاح أن يلتمس من النساء المرأة الموصوفة بهذه الصفات الخمس. فالصفة الأولى كونها صاحبة دين، أي محافظة على فعل الأوامر واجتناب النواهي. والصفة الثانية كونها صاحبة حسب، أي لآباء أولي مآثر، أي لآباء أولي مآثر أولي مآثر وفضائل، فإن الحسب هو ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب، فإن الحسب ما يعد للآباء من مجد المآثر والمناقب. ووقع في حديث سمرة ابن جندب عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال، ووقع هذا في غير الحديث المذكور، والمعنى أنه حسب من لا حسب له، أنه حسب من لا حسب له، فمن لم تكن له مآثر ينسبها لآبائه وكان ثريا غنيا فإن الناس يعدونه ذا حسب. والصفة الثالثة كونها ودودة أي متحببة، لينة العريكة، موطأة الكنف، قريبة من الناس. والصفة الرابعة كونها ولودة أي يرجى منها كثرة الولد بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت، بإلحاقها بنسائها من أم أو أخت أي مقايستها ببقية نساء بيتها بأن يعرف عنهن أنهن ولادات تلد المرأة منهن كثيرا. والصفة الخامسة كونها حسيبة أي ذات مجد بمآثر وفضائل لها. والفرق بين الصفة الثانية والخامسة أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها، والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. أن الصفة الثانية تتعلق بآبائها والصفة الخامسة تتعلق بذاتها. ثم قال المصنف: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أي أن مريد النكاح له أن ينظر إلى امرأة يبتغي النكاح منها، وذلك مشروط بشرطين، أحدهما أن يكون مريدا خطبتها، أن يكون مريدا خطبتها فيقع في قلبه العزم على النكاح منها والتقدم إلى وليها لخطبتها، والآخر أن يغلب على ظنه إجابتها، أن يغلب على ظنه إجابتها فيسبق إلى وهمه أنه إذا تقدم إليها وإلى أهلها فإنها تجيب ويجيبون، وإن غلب على ظنه أنها لا تجيب وأن أهلها لا يجيبون لأمر بين واضح في عدم المساواة بينهم فلا يجوز له النظر إليها. وأشار المصنف إلى حكم النظر بالشرطين المذكورين في قوله فله أن ينظر منها، أي يباح له، أي يباح له، فالنظر إلى من يرغب في نكاحها مباح بالشرطين السابقين. وعين المنظور إليه منها فقال فله أن ينظر منها إلى أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، أن يلتمس بالنظر ما يكون داعيا إلى نكاحها بأن تعجبه صورته ويكون مما يريده الرجال في النساء، ومحله ما يظهر غالبا، ومحله ما يظهر غالبا كيد ووجه ورقبة وقدم، فالمنكشف غالبا هو المأذون بالنظر إليه، ولا يكون مع خلوة، ولا يكون مع خلوة لحرمة الخلوة بالأجنبية. وزاد المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب فقال: أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، أو يصفها له من يثق به ليكون على بصيرة من أمره، انتهى كلامه. أي إذا لم يمكن النظر إليها لكونها ذات خدر لا تخرج من بيت أهلها فإنه يكتفي بوصف ثقة رآها إما من النساء وإما من قرابتها من الرجال، والأصل كونه من النساء، ولهذا يقول الفقهاء عند هذا الموضع: أو تصفها له امرأة ثقة، أو تصفها له امرأة ثقة. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الكتاب فقال: ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة يعلم أن غيره خطبها منهم وأنهم أجابوه، فالحرمة لها شرطان، فالحرمة لها شرطان: أحدهما علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، علمه بأن غيره تقدم لخطبتها، والآخر إجابتهم للخاطب الأول، إجابتهم للخاطب الأول بأن يكون تقدم لخطبة امرأة فأجابته أو أجابه وليها إلى خطبته ولم يتمم بعد أمر النكاح، فلا يجوز له الخطبة حينئذ. واستثنى المصنف من ذلك حالين، فقال: حتى يأذن أو يترك. فالحال الأولى إذا أذن له الخاطب الأول، إذا أذن له الخاطب الأول لأنه حق له أسقطه بإذنه، لأنه حق له أسقطه بإذنه. والأخرى أن يترك الخاطب الأول الخطبة، أن يترك الخاطب الأول الخطبة. وقال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والألباب: حتى يأذن أو يرد، حتى يأذن أو يرد، وهو مشتمل على حال ثالثة وهي حال الرد، وهي حال الرد بأن يرد الخاطب الأول. والفرق بين الحال الثانية والثالثة أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أولية، أن الترك من الخاطب والرد من المخطوبة أوليها. والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة، والأحوال الثلاثة الإذن والرد والترك كلها رويت مرفوعة. ثم ذكر المصنف مسائل أخرى من مسائل الخطبة فقال: ولا يجوز التصريح بالخطبة المعتدة مطلقا، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها. فذكر رحمه الله مسألتين: الأولى أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا، والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها، والتصريح هو إظهار الخطبة والجهر بها. والمعتدة هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره، هي المتربصة في عدة طلاق أو غيره. وقوله مطلقا يفيد عموم الأحوال، فلا يجوز بحال أبدا، يفيد عموم الأحوال فلا يجوز بحال أبدا. والثانية أنه يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، كطلاق أو فسخ رضاع ولعان، كطلاق أو فسخ لعان ورضاع، فيجوز التعريض بخطبة المرأة البائن لموت زوجها أو وقوع طلاق أو فسخ لرضاع أو لعان. والتعريض هو ضد التصريح، والمراد به التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، التلميح بإشارة لطيفة إلى الخطبة، فلا يصرح بها جاهرا ومعلنا، ويأتي بلفظ لطيف يشير به إلى إرادة الخطبة دون تصريح به، وهذا جائز مأذون به للآية المذكورة، وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وذكر المصنف صفة التعريض في قوله وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتي نفسك ونحوها من الألفاظ التي تقع موقع التعريض. ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية، ولم يذكر المصنف حكم التعريض للمعتدة الرجعية أي غير البائن، فإنه هنا اقتصر على البائن فقال ويجوز التعريض في خطبة البائن، وأما المعتدة الرجعية فأشار إليها في نون البصائل والألباب بقوله ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، ولا يحل التعريض ولا التصريح بخطبة المعتدة الرجعية، انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف من مستحبات النكاح تقديم خطبة الحاجة بين يديه، فقال وينبغي أن يخطب في النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، إلى قوله الآية. فيستحب عند إرادة عقد النكاح الخطبة بخطبة الحاجة، وسميت خطبة الحاجة لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، لأنه يخطب بها فيما يحتاج إليه، ومن جملته النكاح، فهي لا تختص بالنكاح، ولكنه أكثر مواضع ذكرها. وسميت خطبة ابن مسعود لأنه اشتهر برواية حديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح ويروى من حديث غيره، وهو مشتمل على تحميد الله سبحانه وتعالى والشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، وقراءة ثلاث آيات. فالآية الأولى آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الثانية الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعدت الآيتان من سورة الأحزاب آية واحدة باعتبار مجيئهما في سورة واحدة مقابل ما جاء في سورة آل عمران والنساء، فوقع في ألفاظ هذا الحديث أنه قرأ ثلاث آيات مع كون المقروء حقيقة هو خمس، مع كون المقروء حقيقة هو أربع آيات، فآية من آل عمران وآية من النساء وآيتان من الأحزاب، وجعلتا آيتين لما تقدم من كونهما وردا في سورة واحدة على وجه المقابلة لما ورد في السورتين الأخريين سورة آل عمران والنساء. ولا يصح أن ذلك وقع في عده في بعض طرق عد القرآن، من أن آيتي الأحزاب عدتا عند بعض القراء آية، إن هذا من جملة ما يقع في بعض السور، ومن أشهره سورة الفاتحة، فهم متفقون على كونها سبعا ومختلفون في تسبيعها، أي في عد آياتها بما تنتهي إليه كل آية. وسورة الأحزاب من السور التي وقع الاتفاق عند علماء عد آي القرآن أنها 73 آية، ولم يختلفوا في شيء من آياتها، فلم يعد أحد منهم هاتين الآيتين آية واحدة. ثم ذكر المصنف ما يقع به النكاح، فقال: ولا يجب إلا الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه، انتهى كلامه. ومعنى قوله ولا يجب إلا، أي لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر، لا يكون النكاح واقعا إلا بما ذكر. فأشبه شيء أن تكون هذه الكلمة ولا يجب بمعناها اللغوي وهو السقوط واللزوم، أي ولا يلزم في انعقاد النكاح إلا وجود الإيجاب والقبول. وهذان المذكوران هما من أركان النكاح الثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة، فإن أركان النكاح ثلاثة. الأول الزوجان الخاليان من الموانع، الزوجان الخاليان من الموانع، بأن يكون رجل وامرأة لا يمنع مانع شرعي من نكاح الرجل بالمرأة، فلا يوجد مانع محرمية ولا غيره. والثاني الإيجاب، والثالث القبول. واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة، واقتصر المصنف على الركنين الأخيرين أسوة بكثير من الحنابلة المقتصرين على عدهما. فكثير من الحنابلة يعدون أركان النكاح اثنين هما القبول والإيجاب، ومنهم من عدها ثلاثة بذكر الزوجين الخاليين من الموانع. وفسر المصنف الإيجاب بقوله وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو أنكحتك. فيمتاز الإيجاب عن القبول بأنه اللفظ الصادر من الولي. وتقدم أن الولي شرعا إيش؟ إيش؟
نعم. لا، ليس كل مؤمن تقي. هذا أجاب به قريب من جوابك، أجاب به الأخ من الأخ فيصل، كان أجاب به، كان جالس هناك. موجود فيصل ومو موجود لي أجاب؟ يلا عرفنا أنه غايب اليوم. طيب، وبعدين رد عليه أحد الأخوان كان جالس هنا. تفضل، من اللي سم؟ أحسنت. من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع، والولي شرعا من ينفذ تصرفه في غيره بحكم الشرع. وبينا فيما سبق أن هذا المعنى غير المعنى الآخر الذي يذكر في باب في علم الاعتقاد. ويقوم مقام الولي نائبه، ويقوم مقام الولي نائبه. فسواء السبيل في الإيجاب أنه اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، اللفظ الصادر من الولي أو نائبه. وأما القبول فبينه المصنف بقوله وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت، بالاقتصار على الفعل والفاعل دون ذكر المفعول به، فهو مقدر لفظا. ونحوه، أي ما كان جاريا مجراه. وبين المصنف عند هذا الموضع في نور
البصائر والألباب حقيقة النائب، فقال عند ذكره أو من يقوم مقامه، أي من يقوم مقام الزوج، فالنائب للزوج هو القائم مقامه، كما أن النائب للولي هو القائم مقامه. واقتصر المصنف على هذين اللفظين الراجعين إلى النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة. واقتصر المصنف على هذين اللفظين النكاح والتزويج لاختصاص العقد بهما عند الحنابلة، فلا يصح عند الحنابلة إيجاب ولا قبول إلا بلفظ النكاح أو التزويج، بأن يقول الولي أنكحتك أو زوجتك، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج أو تزوجت أو نكحت ابنتك ونحو هذه الألفاظ. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها. واختار المصنف في المختارات الجلية صحة العقود، ومنها عقد النكاح بأي لفظ دل عليها، فلا تختص بلفظي النكاح والتزويج،
نعم.